الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الدرس 15 من سنن أبي داود باب في الجنب ينام أي قبل أن يغتسل هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن ينام الجنب قبل أن يغتسل إلا أنه يستحب له أن يتوضأ لما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب. وهل الوضوء على الوجوب أو الاستحباب؟ قال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب وذهب أهل الظاهر إلى الإيجاب وفيه شذوذ. وهذا هو القول الصحيح أن الوضوء للجنب قبل النوم مستحب وليس بواجب، لأن الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب للإرشاد. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا اللفظ غير مراد، أي أنه يبدأ بالوضوء ثم يغسل الذكر، وإنما المراد اغسل ذكرك ثم توضأ. إلا من ذهب من أهل العلم إلى أن الوضوء ليس هو الوضوء الشرعي وإنما هو مجرد التنظف، فلا بأس عندهم من تجويز تقديم ذلك أو تأخيره. في الحديث حرص الصحابة رضي الله عليهم على الطهارة وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم في ذلك، وفي الحديث جواز نوم الجنب. وهل يجوز أن ينام قبل أن يمس الماء؟ سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يمس الماء، إلا أن هذه اللفظة انتقدت على أبي إسحاق. باب الجنب يأكل، يعني هل يأكل قبل أن يغتسل قبل وضوئه أم قبل أن يغتسل بعد وضوئه؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا وأراد أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. وقول عائشة توضأ وضوءه للصلاة دليل على أنه الوضوء الشرعي، بحيث يتمضمض ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. وقد جاء عن عائشة أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وسمع الأذان للفجر وثب ولم تقل قام، وثب ثم يفيض على رأسه الماء ثم يصلي. وفيه أن الجنابة ليست بنجاسة، وإلا لما تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون على أكمل الهيئات والصفات. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. هذا اللفظ قد يشكل ويعارض ما تقدم من أنه يخالف الوضوء الشرعي، والحديث الأول يدل على الوضوء كوضوء الصلاة، فيكون الوضوء كوضوء الصلاة على الاستحباب، وإن غسل يديه لإزالة القدر كفى. قال أبو داود رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، أي اقتصر ابن وهب على روايته على ذكر أكل الجنب ولم يذكر قصة النوم. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن مبارك، إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مبارك. والرواية الأولى الراجحة لأنها في الصحيحين، رواية الاتصال. قال باب من قال يتوضأ الجنب، أي توضأه على الاستحباب ثم يأكل ويشرب وينام. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنب. الحديث عند النسائي وابن ماجه وأحمد وأصله في الصحيح. وقال العلماء في سبب هذا الوضوء: قيل يخفف الجنابة، وقيل لعله أن يتنشط ويغتسل، وقيل غير ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني صدوق يهم كثيرا ويدلس، ولم يسمع من ابن عباس التفسير، عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر، والحديث منقطع بين يحيى بن يعمر وبين عمار بن ياسر أبي اليقظان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ يغني عنه ما تقدم من الأحاديث. قال: والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العظيم العزيمة أفضل من الرخصة، وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. قال الشيخ أبو العباس القرطبي: هو مذهب كثير من أهل الظاهر، وهو رواية عن مالك، وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة. واستدلوا بما في الصحيحين عند المؤلف من حديث عائشة بلفظ: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام هو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وبحديث عمار هذا قال الشوكاني: ويجمع بين الروايات بأنه كان ترى يتوضأ وضوءه للصلاة وترى يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كالوضوء كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة انتهى. قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. قال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. هذا معلق كما ترى، هذا من المعلقات، والمسألة دائرة على الاستحباب إلا قول الظاهرية بالوجوب وقوله ضعيف. قال: باب في الجنب يؤخر الغسل، هو بمعنى الأبواب السابقة إلا أنه يبوب على أحكام وجمل، يعني هل إذا غسل أخر الجنب الغسل هل يأثم؟ لا يأثم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان جنبا وجعل يمشي في طرق المدينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال له المؤمن لا ينجس، وحذيفة كذلك. قال: باب في الجنب يؤخر الغسل. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان حا، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن القصيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. هذا دليل على تأخير غسل الجنابة من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، كان الأمر على ما شاء، إن أحب أن يغتسل على الفور اغتسل، وإن أحب أن يؤخر الغسل إلى الفجر أخره. والغسل في أول الليل لا سيما في المناطق التي يستخدم فيها الإنسان البطانيات ونحو ذلك أحسن، والغسل في آخر الليل في المناطق التي فيها مكيفات ومراوح أحسن، لأنه إذا اغتسل ثم نام تحت المكيف أو المروحة ربما ضره ذلك وأدى إلى مرضه، بينما في المناطق الباردة إذا اغتسل والتحف لم يضره شيء، وإذا اغتسل ثم خرج إلى المسجد أو إلى العمل ربما ضره الريح والبرد. عن عبادة بن نسي عن غصيب بن الحارث نعم قال قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني ليس على الإنسان أنه مباشرة يغتسل، قد يكسل قد يتعب إلى غير ذلك، والمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل في الاغتسال وسعة بأن يغتسل متى شاء من الليل، ولم يضيق عليه فيه بأن يغتسل على الفور. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. في رواية الصحيح: ربما أوتر ثم نام وربما اغتسل ثم نام. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فيه المجيء بالتكبير حال التعجب وغير ذلك. قال: قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة ويخافت به؟ قالت: ربما جهر وربما خفت. قلت لك الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين إذ لم يضيق عليهم بحال واحد، فإنه إذا قيد الأمر بحال واحد ربما شق ذلك عليهم. والحديث في مسلم، وأخرج الأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. قال المسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه، فيهما كلام جميعا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. أما لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب فالحديث في الصحيحين عن أبي طلحة وغيره، وأما ولا جنب فهي رواية شاذة بل منكرة تفرد بها من تقدم ذكر حاله. قال الخطاب رحمه الله: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. وقد قيل إنه لم يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكن الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذ تركه عادة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يطوف على النساء في غسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء. هذه لفظة من غير أن يمس الماء شاذة شد بها أبو إسحاق لم يضبطها. وأما الكلب فهو أن يقتنى كلبا ليس لزرع أو لضنع أو لصيد، فأما أن يربط إذا ربطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو الحراسة دارها إذا اضطر إليه فلا جناح عليه إن شاء الله. وأما الصورة فهي كل ما صور من ذوات الأرواح كانت له أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو ما كان في أو ما كان، فإن قضية العموم تأتي عليه فليتنب. انتهى كلامه بحروفه. خرجنا من هذا أن الزيادة ولا جنب منكرة لا تثبت. وعلى هذا ستأتي إلى كل الأحاديث التي فيها أن الجنب لا يدخل المسجد، لا يقرأ القرآن، لا ينام، كلها أحاديث لم يثبت فيها شيء. فالجنب لا ينجس، المؤمن لا ينجس. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. من غير أن يمس ماء ثابتة ولا ما هي ثابتة يا وليد؟ عندك فهمي غير ثابتة. من في سندها؟ أبو إسحاق. قد كررتها في هذا الدرس ثلاث مرات، هذه الفائدة بعينها قد كررتها في هذا الدرس ثلاث مرات، وقد كررت في دروس كثيرة، انتبهوا بارك الله فيكم. قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق، يعني ساقه أبو داود مع ذكر علته. ومما يدل على نكارته أيضا ما تقدم من حديث عائشة: كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد بن ماجه. قال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال سفيان الثوري: فذكرت الحديث يوما، يعني حديث أبي إسحاق، فقال لي إسماعيل: يا فتى تشد هذا الحديث بشيء. قال البيهقي: وحمل أبو العباس بن شريح رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل، يعني هذا من باب الجمع بين الأحاديث، وإلا فقد أعلت. لكن إذا أراد أن يحكم على الحديث بالثبوت قال أن لا يمس ماء للغسل. باب في الجنب يقرأ القرآن، هذه مسألة اختلف فيها على تفاصيل. الأولى: هل يجوز له أن يقرأ القرآن يعني مطلقا؟ التي تريها: هل يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه بغير مس مصحف؟ الثالثة: هل يحرم عليه قراءة القرآن مطلقا؟ والذي يظهر أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك، فيجوز له أن يقرأ القرآن سواء كان بمصحف أو كان من حفظه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن أحيانه أن يكون جنبا، ومن ذكر الله قراءة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن وغير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ويقول لعائشة حيضتك ليست في يدك. فالصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن القرآن يجوز أن يقرأ على أي حال ما دام لم يمتهن، وإذا توضأ فهو أطيب وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رجل السلام فلم يرد عليه حتى ضرب يده بالجدر وتيمم، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا على الاستحباب. وبسند المتصل حدثنا حفص بن عمر ثقة عيب عليه أخذ الأجر على التحديث، فقالوا كان أبناؤه كثر. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسلمة صدوق تغير، وشعبة سمع منه بعد الاختلاط، قال دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، أي أرسلهما لحاجة. قال إنكما عالجاني فعالجا عن دينكما، إنكما عالجان أي تثنية علج، علج فتح العين وسكون اللام وكسر العين، وسكون اللام وفتح العين وكسر اللام مثل ثلاث لغات في كتف. قال الخطاب يريد الشدة والقوة على العمل، يقال رجل عالج إذا كان قوي الخلقة، وفي النهاية العلج القوي الضخم. فعالج عن دينكما، قال الخطاب أي جاهدا أو جالدا. وقال ابن الأثير أي مارس العمل الذي ندبتكما إليه وعمل به. ثم قام فدخل المخرج، أي دخل مكان قضاء الحاجة وهو ما يسمى بالحمام الآن، ثم خرج فدعا بماء أي الوضوء أو نحو ذلك، فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يعجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث كما ترى ضعيف، ضعيف لمن تقدم رواية عبد الله بن سلمة. فالحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وقال اكبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روي هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة هذا آخر كلامه. وذكر الخطاب أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، انتهى كلام المنذري. والحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر، وهو مجمع عليه لم نرى فيه خلافا، وعلى عدم الجواز للجنب، وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب، وفي كلها مقال، وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض، لا بد أن تكون القوة إذا كان الضعف منجبر، أما إذا كان الضعف غير منجبر فلا تنتهض، والله أعلم. وأما قراءة المحدث في المصحف ومسه فلا يجوز إلا بالطهارة، هكذا قال لحديث رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث مرسل ويحمل على أنه إلا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال باب في الجنب يصافح، يعني هل يجوز له أن يصافح ويشتري ويجالس وغير ذلك؟ نعم. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو عن مسعر وهو ابن كدام عن واصل وهو الأحدب عن أبي وائل شقيق عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس، أخرجه مسلم. إن المسلم ليس بنجس فيه دليل على أن عرق الجنب طاهر، لأن المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس. وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، انتهى وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منهم من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إلا إذ لا فرق بين النساء والرجال، كذا فتح الباري. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، أي حال كونه جنب قبل أن يغتسل، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، يعني تحرج أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فقال أين كنت يا أبا هريرة في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال إني كنت جنبا أي على جنابة، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر، والحديث متفق عليه، وهو دليل على طهارة المسلم ودليل على جواز قراءته للقرآن ودخوله في المسجد وغير ذلك، إلا أنه يستحب أن يكون على أكمل حال من هذا. قال باب في الجنب يدخل المسجد وكذا الحائض هل يجوز لهما؟ نعم، فقد كانت امرأة تقم المسجد وكان لها خيمة في المسجد، ومعلوم أن النساء تحيض، وكن النساء يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعلوم أن الحيض ليس له وقت محدد، بحيث أنها يعني ما تحيض في حال اعتكافها. وهكذا أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد وهم شباب، والشاب قد يقع منه الاحتلام وغير ذلك. أما قول بعضهم إذا احتلم يتيمم في مكانه ثم يخرج، هذا قول غير صحيح، لأنه لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة. وهكذا إذا قيل بنجاسة الجنب يلزمهم لوازم كثيرة. قال حدثنا مسدد المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حديثه حسن إلا عن الأعمش، قال حديثه صحيح إلا عن الأعمش ففيه كلام. قال الشيخ مقبل لا ينقص عن الحسن قال حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بن دجاجة لا تعرف، قال البخاري تأتي بعجائب. دجاجة قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، أي متجهة إلى المسجد، فقال وجه هذه البيوت عن المسجد. نعم قد جاء أنه أمر بسد الخوخ إلا خوخة أبي بكر، لكن ليس لأن المسلم ينجس، ولكن لوصال المسجد عن الدخول والخروج إليه من البيوت. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عند المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. تقدم أنه ضعيف لأجل جسر بن دجاجة. قال أبو داود هو فليت العامري. قال المنذر وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، ثم قالوا هذا أصح. قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتياج بحديثه، وبما حكى الخطابي أنه مجهول نظر فإن أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة عامري ويقال الدهني، وكنيته أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري عبد الواحد بن زياد، وقال الإمام أحمد ما أرى به بأسا، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ، وحكى البخاري إنه سمع من جسر بن دجاجة، قال البخاري عن جسر عجائب. انتهى كلام المنذري. وذهب بعضهم إلى أن هذا المنع في السفر ولا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق النار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تاركا يصان القرآن عن مثله. قال ابن كثير ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد. تقدم القول في ذلك، وأنه لا بأس أن يمكث ولا بأس أن ينام، إلا أنه إن اغتسل فهو أفضل. وبقيت لنا أحاديث كنا نحب أن نكملها، لكن نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.